أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في ألفية الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان الحديث قد توقف بنا بمشيئة الله تبارك وتعالى عند كتابة الحديث وضبطه، حيث قال الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: كتابة الحديث فيه اختلف، ثم الجواز بعد إجماعا وفى، مستند المنع حديث مسلم، لا تكتبوا عني فالخلف نمي، فبعضهم أعله بالوقف، وآخرون عللوا بالخوف من اختلاط بالقرآن فانتسخ لأمنه، وقيل ذا لمن نسخ الكل في صحيفة، وقيل بل لآمن نسيانه لا ذي خلل. افتتح الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث عن كتابة الحديث وضبطه بحكم كتابة السنة النبوية. وأنتم تعلمون أن الخلاف كان حادثا، ثم حدث الإجماع بعد ذلك على كتابة الحديث، ولم يكن ثم خلاف بعد ذلك على جواز كتابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب هذا المنع كما قال الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه فليمحه. هذا الحديث يعني حديث ثابت صحيح لا إشكال فيه، ولكن العلماء يعني فهموا هذا الحديث بأفهام كثيرة التي ذكرها الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فقال: كتابة الحديث فيه اختلف، يعني اختلف العلماء في جواز كتابته، ثم الجواز بعد إجماعا وفى، ثم بعد ذلك صار إجماعا بين العلماء على جواز كتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم نعم مستند المنع حديث مسلم لا تكتبوا عن الحديث اللي ذكرناه، فالخلف نومي، يعني الخلاف بين العلماء نومي، يعني نسب إليهم، والمعنى أن العلماء اختلفوا في التوفيق بينه وبين الإجماع، التوفيق بين هذا الحديث وبين الإجماع الواقع بعد ذلك على جواز الكتابة، وأيضا على الأمور التي ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كونه كتب لبعض الناس. الشارح هنا نقل حديث أبي شاة: اكتبوا لأبي شاة النبي أمر بالكتاب. الحديث متفق عليه، يعني في أحاديث ذكرها هنا رجعوها أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب للبعض. كيف يوفق بين هذا وذاك، بين الحديث الذي فيه المنع والحديث الذي فيه الأمر بالكتابة لبعض الناس أو إقرار بعض الناس على الكتابة؟ فقال بعضهم: فبعضهم أعله بالوقف، وآخرون عللوا بالخوف. بعض الناس قالوا الحديث مسلم هذا معلول، والصواب أنه موقوف. وبعض الناس قالوا وآخرون عللوا بالخوف، بالخوف ماذا؟ من اختلاط بالقرآن. خاف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث في بداية الأمر خوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاط السنة بكتاب الله تبارك وتعالى، فيقع التحريف كما هو واقع في كتب أهل الكتاب. من اختلاط بالقرآن فانتسخ، يعني نسخ هذا لأمن يعني حفظ القرآن، وأن القرآن قد حفظ ولا يحدث فيه تغيير بطبيعة الحال. من اختلاط بالقرآن فانتسخ لأمنه، لأمن اختلاط السنة بكتاب الله تبارك وتعالى. وقيل ذا لمن نسخ الكل في صحيفة. بعض الناس قال لا، النهي حديث النهي هذا يحمل على كون المرء يكتب السنة والقرآن في صحيفة واحدة، فيقع الاختلاط بين الكتاب وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بل لآمن نسيانه الذي خلل، يعني من لا ينسى، أما الذي ينسى فحينها يكتب له. نعم، أما الذي ينسى فيكتب له، وأما الذي لا ينسى فعلى حديث الإيه؟ فعلى حديث النهي. وهذه توجيهات لأهل العلم بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم على كتابه صرف الهمم لضبط بالنقط وشكل ما عجم. صرف الهمة من الطالب على ضبط الكتاب، وحقيقة هذا أمر في أعصارنا قد يهمله البعض، قد يهمل البعض ضبط الكتاب، ومن أجود سبل الضبط كما سوف يتحدث عليها الإمام هو القراءة على الشيخ، يعني الضبط على الشيخ نفسه، وهذه من أجود أنواع الضبط التي يضبط بها الطالب الكتاب. وبفضل الله تبارك وتعالى في أعصارنا أصبح ثم يعني بعض أهل الهمم يقومون على ضبط الكتب ونشرها، فعلى الطالب أن ينتقي مثل هذه النسخ، وعليه أيضا أن يصحح بنفسه ويضبط هذه النسخ، ثم على كاتبه يعني على كاتب الحديث صرف الهمم للضبط بالنقط وشكل ما عجم، يعني يضبط هذا بالنقط وكذلك ما عجم عليه، فيميز الخاء من الحاء ونحو ذلك حتى يعني يكون الأمر ظاهر جلي لا يقع اللحن والتخليط فيه. وقيل شكل كله لذي ابتدى وفي سما محل لبس أكد، وقيل شكل كله لذي ابتدى، يعني المبتدئ يشكل الكتاب كله. لماذا؟ لأنه قد يشكل عليه جل ما في الكتاب لأنه مبتدئ بخلاف الطالب المتوسط أو المنتهي، فلا يشكل عليه كثير من الأمور الكتاب إلا بعضها، هذه يعني تشكل وتضبط. وفي سما لغة للإسم، يعني وفي سما يعني وفي الأسماء محل لبس أكد. الشاهد أن الأسماء والقبائل أولى بالضبط من غيرها. لماذا؟ لأنه يقع فيها اللبس، سلام وسلام هذه لابد أن تضبط، حبان ومثلا عبيدة وعبيدة كل هذه الأمور لابد من ضبطها. ففي سما في الأسماء محل لبس أكد، يعني أكد ما كان فيه لبس حال قراءته. وضبطه في الأصل وفي الحواشي مقطعا حروفه للناشي، وضبطه يعني اضبط المشكل في الأصل في كتاب الأصل نفسه، وفي الحواشي يعني في جانبات الكتاب مقطعا حروفه للناشي، أي تضبط الكلمة فتقول مثلا بكسر الحاء المهملة وفتح الشين المعجمة وهكذا، حتى يعني لا تكتب النقط فقط وتضع النقط فقط فيقع التخليط. والخط حقق لا تعلق تمشقي ولا بلا معذرة تدققي، والخط حقق يعني احكم تبيين حروف الكلمة، ولا يكون كلام دقيق أو يكون كلام فيه نوع التخليط. والخط حقق يعني احكم حروفه واكتب الحرف بحرفه ولا تخلط. لا تعلق يعني هو إذهاب أسنان الحروف، يعني السين مثلا لا تكتب لها الثلاثة أسنان، هذا خطأ، لابد من تبيين هذه الأسنان. في الشين كذلك، في النقط يعني في التاء أو نحو ذلك، يعني ولا تعلق يعني لا تعلق هذه الأسنان فلا تكتبها، فاقع التخليط هي سين أم غيرها. تمشق يعني المشق هو خفة اليد، يعني يعني لا تضغط على القلم، هذا خطأ صواب أم تضغط حتى يظهر، لا تضغط فتفسد الورقة، لا بل أقصد تضغط حتى يعني يثبت الحبر على الورقة ويكون جلي، بخلاف من يخفف يده هكذا فيقع الكلام فيه نوع خفة، هذا هو المشق. ولا بلا معذرة تدقق، ولا من غير عذر تدقق الخط وتجعله صغير جدا، إذا كان المكان لا يتسع نعم فدقق، لكن إن كانت الورقة كبيرة وتكتب براحة تامة فعليك ألا تدقق الخط حتى يسهل قراءته لمن بعده. وعليك كما قال الإمام أحمد يخونك أحوج ما تكون إليه، أحوج ما تكون إلى هذه الكلمة، تجد أنك كتبتها بخط دقيق أو نحو ذلك فيقع الفساد حينها ولا تستطيع أن تضبطها حتى لا تقرأها أنت. قال وينبغي ضبط الحروف المهملة، لابد من ضبط الحرف المهمل كالدال والراء والصاد والطاء والعين والحاء ونحو ذلك والسين، بنقطها نعم بنقطها، بمعنى أن مثلا الراء تضع أسفلها نقطة فنعلم أن هذه راء، أو مثلا الصاد تضع في أسفلها نقطة فنعلم أنها صاد وليست بضاد وهكذا بنقطها. أو كتب حرف أسفله، يعني تكتب الصاد وتحتها صاد صغيرة فنعلم أنها المهملة. أو همزة تكتب الدال أو العين وفي بطنها الهمزة فنعلم أنها مهملة، أو فوقها قلامة، يعني القلامة هي ما سقط من الايه من الظفر، المقصود اللي انت تضع يعني فوقها كالهلال هكذا، يعني تضع الدائرة هكذا نصف دائرة فوقها فنعلم أنها مهملة. فوقها قلامة أو فتحة، يعني تضع تحتها فتحة، أو همزة علامة، أو همزة علامة. والنقط تحت السين قيل صفا، يعني بين، إذا كان النقط تحت السين هذا لابد أن تبينه حتى نعلم أنها سين كما مر معنا. وقيل كالشين أثافي تلفى، وقيل كالشين يعني بين، ده اللي رجحه الإمام السخاوي، أسفى يعني ما يوضع عليه القدر، يعني السين قيل صفى، نعم، وقيل كالشين أسافي تلفى، يعني الأسافي اللي هي ما يوضع عليه القدر، الأثافي ما يوضع عليه القدر، لو صنعنا أو وضعنا في ورقة ثلاث نقاط مثل التي توضع على الشين، نقطة فوق ونقطة أسفلها على اليمين وأسفلها على الشمال، ثم صل هذه واجعلها دائرة، فحينها إذا قلبت هذه وضعت هذا الذي يوضع عليه القدر ونحو ذلك، هذه تسمى أثافي. فهذه النقط الثلاث بالدائرة هذه توضع تحت السين حتى تميز، نعم. وقيل كالشين أثافي تلفى، والكاف، الكاف كيف نضبط الكاف، والكاف لم تبسط، فكاف كتب، لم تبسط يعني لم يتكلم عليها الناس كيف تضبط، لم تبسط فكاف كتب في بطنها، نعم، يعني الكاف تكتب كاف في بطنها حتى نعلم أنها كاف وليست بلام. واللام لاما صاحبة، يعني اللام كمان نكتب بداخلها، تنبه، لام ألف ميم يعني لام، ولا تكتب اللام الأخرى حتى لا تخلط بينها وبين الكاف. إذن الكاف تكتب في بطنها كاف، كاف بنفس الحرف المكتوب. وأما بالنسبة إلى اللام فنكتب بداخلها لام، لام ألف ميم، ولا تكتب اللام نفسها ولكن تكتبها، يعني تكتب اسم الايه، اسم الحرف لام ألف ميم، فحينها نعلم أنها لام. وهذا الكلام حقيقة هام جدا بالنسبة لمن يعني يعاني المخطوطات وينظر في الكتب الأصول، هذا كلام تجده بطبيعة الحال في المخطوطات، وقليلا جدا ما تجده في الكتب، يعني ممكن مثل هذا تجده في مثلا نسخة صحيح البخاري المطبوعة الآن في المنهاج، هذه قد يقع فيها بعض هذه الأمور، والمحقق قام بتبيين بعض هذا، لكن حقيقة ثم أمور كثيرة في بطن الكتاب لم يبينها. فمن درس مثل هذا واطلع على مثل هذه الأمور يعلم أن هذا ضبط وهو معتمد عند المتأخرين. قال والرمز بين، والرمز بين يعني إن كان ثم رمز لنفسك فبينه. أنت الآن قلت والله أنا مثلا بقرأ في كتاب فقه في المذهب الحنبلي مثلا، وأريد أن أذكر بعض التعليقات التي في المغني، طيب المغني أنا كل شوية هكتب مثلا قال ابن قدامة في المغني، هذه كلمة كبيرة في الكتاب، في حواشي الكتاب قد يعني تأخذ سطرة، تأخذ مكانا، طيب ماذا أفعل؟ أقول قال قاف، يعني قال ابن قدامة قاف غين، يعني قال ابن قدامة في المغني، طيب من يأتي بعدك؟ لا يعلم، لأن قاف لابن قدامة والغين للمغني هذا الصلاح غير معروف، بخلاف خاء البخاري ميم مسلم وهكذا أصبح مشتهر، أنت جعلت الصلاح لنفسك، فلا بد أن تبينه في بداية الكتاب، قاف أقصد بها ابن قدامة والغين أقصد بها المغني وهكذا. قال والرمز بين وسواه أفضل، يعني سوى هذا أفضل، لا تجعل رمزا للكتاب، بل اكتب ما تريد فلا تجعل له رمزا، اكتب قال ابن خدامة في المغني هذا أيسر لمن يطلع بعدك. وبين، نعم، وبين كل أثرين يفصل بدارة، بين كل أثر وأثر، يعني مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، وعن مالك خلاص يبقى قبل وعن مالك أصنع دائرة، دارة يعني أصنع دائرة هكذا مثل الخمسة، قبل الأثر الجديد تنبه، هذه في الأولى، هذه في الكتابة الأولى. وعند عرض تعجم، لما أقابل هذا كل ما أقابل أثر أضع نقطة داخل إيه؟ داخل هذه الدائرة، فمن وجد في المخطوطات مثل هذا النقطة والنقطتين والثلاث ونحو ذلك والتلوين، هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا الكتاب إنما قوبل كثيرا ومرارا، يعني هذا الكتاب لابد أنه قد قوبل كثيرا ومرارا من قبل العلماء. تضع تجد دائرة وداخلها نقطة، إذن هذا الكتاب قد قوبل على أصل. وعند عرض تعجم وكره فصل مضاف يوهم، كره فصل المضاف يعني إيه؟ يعني الله أكبر تكتب مثلا أو سبحان الله، تكتب سبحان في آخر السطر والله في أول السطر، فمثلا سبحان الله كلمة ثقيلة في الميزان، فتقول إيه إذا قرأت من أول السطر الله كلمة ثقيلة في الميزان، هذا معنى فاسد بطبيعة الحال، فلا بد من كتابتها على سطر واحد حتى يكون المعنى صحيح. واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة والرضا تعظيما، ولا تكن ترميزها أو تفردي، ولو خلا الأصل خلاف أحمد. والله إذا وجدت صحابي رضي الله عنه، الله سبحانه وتعالى وجل ثناؤه، النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكتب النبي صاد، الله ثاء، الصحابي الفلاني راء أو ضاد، هذا كلام لا. أو إن كتبت قال رسول الله، الإمام أحمد قد يقول إيه؟ يقول لا تكتبها وقل صلى الله عليه وسلم، انطق بها ولا تكتب إن شئت. ثم عليه حتما المقابلة بأصله أو فرع أصل قابله، عليك أن تقابل هذا الكتاب الذي معك. طبعا مثل هذا يعني قديما كان الإنسان يقتني الكتاب ثم ينسخه له بعض الناس، ثم بعد ذلك لابد من المقابلة لأننا لا ندري من هذا الناس. في بعض هذه الكتب في أعصارنا لابد أن تفعل معها هذا، لابد أن تقابلها لأنها محققة تحقيق رديء وعلى غير مخطوط ونحو ذلك. لكن إن كان ثم ثقة من الثقات في أعصارنا ضبط كتابا فهذا لا بأس بقراءته، ولا يشترط حينها المقابلة، ولا حتى يعني تستحب في بعض الأحايين لأنه قد يقابلها على أكثر من نسخة ويضبطها ضبط تام، ولكن يعني قليل من يقوم بهذا العمل على بتجويد تام في أعصارنا حقيقة. وخيرها مع شيخه إذ يسمع، وقال قوم مع نفس أنفع. الآن خير هذه المقابلة أن تقابل مع الشيخ، وقال قوم مع نفس أنفع، يعني مع نفسك تقابل الكلمة بالكلمة بين الأصل وبين الكتاب الذي كتبته. وقيل هذا واجب، يعني واجب عليك أن تقابل نفسك حتى لو سمعت مع الشيخ. ويكتفى إن ثقة قابله في المقتفى، في القول المختار إن ثقة قابله قبلنا، هذا ما نفعله في أعصارنا. ونظر السامع معه يندب في نسخة، يعني أي يستحب أن ينظر في نسخة من الكتاب المسموع بعد تصحيحه، يعني بعد تصحيحه يستحب له أن ينظر، يستحب طبعا كما قال الخطيب أن ينظر في نسخة من الكتاب المسموع بعد تصحيحها. وابن معين يجب، يعني عند الإمام ابن معين يجب عليك أن تفعل مثل هذا. ثم قال وإن لم يقابل جاز أن يروي إن ينسخ من أصل ضابط ثم ليبن. ثلاث شروط لكي يروي بدون المقابلة، إذا أردت أن تروي بدون المقابلة فعليك بهذه الشروط الثلاث. أولا أن يكون الناقل قليل السقط، مشهور عنه هذا. ثانيا أن ينقله من الأصل، من أصل صحيح. ثالثا أن يبين حال الرواية أنه لم يقابل هذا، لم يقابل هذا الإيه؟ لم يقابل هذا أو هذه النسخة أو هذا الكتاب الذي يروي منه. هذه الشروط الثلاثة التي لابد أن تتوافر. وكل ذا معتبر في الأصل وساقطا خرج له بالفصل. وكل ذا يعني المذكور من المقابلة والتعليق ونحو ذلك، معتبر في الأصل يعني يعتبر في الكتاب الأصل المنقول منه هو كتاب الشيخ، هذا لا خلاف فيه. وساقطا خرج له بالفصل منعطفا، ما معنى هذا؟ والله الساقط لو وجدنا سقط في وسط الكلام يقول وساقطا خرج له بالفصل منعطفا، يعني تأتي ما بين الكلمتين وتخرج سهما منعطفا إلى الجانب الأيمن أو الأيسر. وقيل موصولا إلى يمنى، يعني قيل أنك تخرج السهم هكذا وتصير إلى الهامش إلى موضع الكتابة السقط وتشير إليه، لا تخرج السهم فقط. قال بغير طرف سطر، يعني قال العراقي إن ضاق ما بعد آخر السطر فلا بأس حينئذ بالتخريج إلى الجهة اليمنى، أي بعد انتهاء السقط. يعني إذا ضاق السطر كمان وأنت تكتب خرج إلى الجهة اليمنى واكتب بقية بقية هذا، واعتلى يكتب الكلام إلى أعلى، لا تكتب الكلام إلى أسفل. يعني إذا كان ثم سقط في السطر الخامس اكتبه، ضع سهما واكتبه إلى أعلى. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يكون ثم سقط في أخريات الورقة فتحتاج إلى كتابة مرة ثانية، فإن كان ثم ساقط عليك كلام قد سقط فحينها يضيق عليك الأمر وتختلط الورقة عليك. وبعده صح، يعني بعد انتهاء السقط أن تكتب هكذا لا بأس بهذا حتى إن لم تخرج إلى جهة اليمين أو اليسار. وقيل زد رجع، وقيل يعني وقيل زد رجع يعني يكتب بعد السقط رجع، أو يعني هو ما يقوله العلماء صح صاد حاء هكذا، مش صاد بس صاد حاء. وقيل كرر كلمة، يعني إن كانت آخر كلمة النية تكتب النية النية، وهذا ما يقع فيه بعض إخوان المحق الذين يحققون كتب التراث لما يجد في المخطوط سقط على الهامش وقد كررت الكلمة الأخيرة مرتين فيقول وهذا خطأ ونحو ذلك. لا، هذا ليس بخطأ، وإنما فعله الناسخ يعني مذهبا من مذاهب العلماء أن السقط يلحق وآخر كلمة تكرر حتى تعلم أن هذا سقط من الكتاب. كرر كلمة لكن منع، لكن منع بعض العلماء يعني كتابة أو تكرير هذه الكلمة للوهم الذي يقع فيه بعض الناس كما ذكرنا الآن. وخرجا لغير أصل من وسط، وقيل ضبب خوف لبس ما سقط. وخرجا لغير أصل من وسط أي ما كتب في الحاشية من تعليقات وتنبيهات تخرج العلامة من الكلمة وليست من وسط السطر. الآن عاوزين نفرق بين تعليقاتك على كلمة وبين السقط الذي سقط، فالسقط تأتي ما بين الكلمتين اللي بينهما السقط وتخرج السهم من بينهما، وأما التعليق فتأتي إلى الكلمة ولتكن كلمة مثلا النية، تأتي إلى كلمة النية وفي بطنها تخرج من بطنها سهما إلى الجانب الأيمن أو الأيسر وتكتب التعليق الذي تريده حتى تفارق بينها وبين السقط. وقيل ضب خوف لبس ما سقط، يعني ضع ضب علامة لمثل هذا مخالفة يختلف عما سبق، يعني إذا كان سمى سقط والحاجة فضب ضع يعني علامة أو نحو ذلك على هذه الكلمة، أو لو كان الكلمة خطأ أو نحو ذلك فتضع عليها ضب يعني شرطة هكذا على الكلمة، تستطيع أن تقرأ الكلمة بعد وضع هذه الشرطة وتعلق على جانبات الكتاب. ما صح في نقل ومعنى وهو في معرض شك، صح فوقه قفي، أو صح نقلا وهو في المعنى فسد، ضبب ومرض فوقه صاد تمد، فذاك في القطع وفي الإرسال، وبعضهم أكد في اتصال لعطف أسماء بصاد بينهم واختصر التصحيح فيها بعضهم. ما صح في نقل ومعنى وهو في معرض شك، صح فوقه قفي، إذا كان ثم كلام يشك فيه فإنك تكتب فوقه صح صاد حاء، تنبه وأقول صاد حاء لأن في بعض المواضع الأخرى تأتي الآن صاد ممدودة صاد فقط، ولا تكتب صاد حاء ونحو ذلك، وإنما تكتب صاد فقط صح. يبقى إذا كان ثم شك فتكتب فوقها فوق هذه الكلمة صح، يعني الصحيح هذه. أو صح نقلا وهو في المعنى فسد، ضبب ومرض فوقه صاد تمد. طب إذا كان النقل صحيح يعني هكذا نقلت عن الشيخ، لكن إذا نظرنا وجدنا أن المعنى فاسد اتفاقا لا إشكال، يبقى هنضبب. ما معنى نضبب في هذا الموضع؟ يعني نأتي إذا كان إلى كلمة مثلا النيات وقلنا لا نيتها هنا خطأ، الصواب أن نكتب كلمة غيرها، ماذا نفعل؟ طب هي نقل صحيح؟ نعم نقل صحيح، نأتي نضع عليها ضب يعني نضع عليها شرطة، ولكن هذه الشرطة يستطيع القارئ أن يقرأ الكلمة من بعدها، مش نقول إن إحنا كما نفعل نشغبط عليها كذا ونستطيع أن نقرأها نمحوها، لا، وإنما نضع عليها هذه الشرطة، فحينها نقول ماذا؟ فحينها نقول هذه ضب ثم نكتب بعد ذلك عليها صاد ممدودة. خلافا لما حرره الشارح هنا، يعني فيه بعض النظر فيما قال. كذاك في القطع وفي الإرسال، يعني كذاك في القطع وفي الإرسال، وبعضهم أكد في اتصال، يعني يضع ضبة في موضع الانقطاع والإرسال، يضع علامة هكذا يقول هذا مرسل، يبقى يضع ضبة حتى لا يأتي البعض ويظن أنها يعني أن سقط ها هنا، ولكن هذا نقل صحيح ولكن له مرسل أو منقطع، فنضع ضبا نبين للقارئ بعدنا. لعطف أسماء بصاد بينهم واختصر التصحيح فيها بعضهم، ما معنى هذا؟ لما يأتي حديث من الأحاديث وفيه الآتي: حدثنا فلان وفلان وفلان عن فلان عن فلان عن فلان. لو قلنا مثلا حدثنا مثلا، لو صح هذا، عبد الله بن وهب والقعنبي ويحيى بن يحيى الليثي، ثلاثتهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر. هنا يقول لعطف أسماء بصاد بينهم، تكتب بين حدثنا عبد الله بن وهب والقعنبي ويحيى بن يحيى، تكتب صاد بعد كل واحد منهم، إيه صاد عند أو بعد الواو أو فوق الواو ونحو ذلك. لماذا؟ حتى لا يأتي البعض ويجعلها بهذه الصورة: حدثنا عبد الله بن وهب، قال حدثنا، أو عن القعنبي، عن يحيى بن يحيى، عن مالك، هكذا، فيقع التخليط. فإذا وضعنا هذه الصاد هذه فلا بأس حينها بكتابتها حتى لا يقع التلبيس على البعض. وما يزيد في الكتاب فامح أو حك أو اضرب وهو أولى وراء وصلا لهذا الخط بالمضروب، وقيل بل يفصل من مكتوب منعطفا من طرفه، نعم منعطفا من طرفيه، من طرفه، نعم أو من طرفيه، نعم أي الصاد من طرفيه، منعطفا من طرفيه أو كتب صفر بجانبيه أو هما أصب بنصف دارة، فإن تكرر زيادة الأسطور سمها أو عرى. وبعضهم صاب بعضهم، صاب بعضهم، صلحوا الفتحة دي يا أخوان. وبعضهم يكتب لا أو من على أوله أو زائدا ثم إلى. وما يزيد في الكتاب فامح أو حك أو اضرب وهو أولى، يعني الضرب أولى. ما زاد في الكتاب؟ لو قلنا مثلا قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، خطأ من الإيه؟ من الكاتب، خلاص يبقى هنمحو الثانية والثالثة، يعني نضرب عليها. ورأى وصلا لهذا الخط بالمضروب، يعني يضع فوق المضروب خط، خط تنبه، يعني يكتب مثلا حدثنا ويضع ايه، ويضع لو هي زائدة يضع عليها الشرطة. وقيل هذا المذهب الثاني: بل يفصل من مكتوب، اي يخط خطا بالمضروب، ايه بل يفصل من مكتوب منعطفا من طرفيه. يعني ايه؟ يعني الكلمة حدثنا يأتي قبل الحاء حدثنا وإلى الألف يضع دائرة، نصف دائرة هكذا، هلال أو غطاء على هذه الكلمة حتى نقول أنه قد ضرب عليها. أو كتب صفر بجانبه، يعني يكتب صفر بجانبه، دائرة أو نقطة أو نحو ذلك، نعلم أنه ضرب عليها. أو هما أصب بنصف دارة، يعني اللي احنا بنسميها القصيل، يعني يضع هذا الزائد بين معكوفتين. فإن تكرر زيادة الأسطر سمها أو عرى، فإن تكرر زيادة أي أن المضروب عليه زاد جدا وفحش في الورقة، زيادة الأسطر سمها يعني تكرر السقط، فعلم أن تعلم أن الأسطر حينها كثيرة السقط، فلا بد من وضع علامة زائدة حتى نعلم أن هذا سقط كبير حتى لا يختلط علينا القوس. أو عرى يعني لا تكرر هذا. وبعضهم يكتب لا أو من على أوله أو زائدا ثم إلى، يعني يقول إيه من، يضع السطر سطرين ثلاثة سقطوا، يضع من أوله يقول من، يعني ها هنا من السقط منها هنا، أو الزائد، نعم الزائد منها هنا، ثم في أخرى يكتب إيه إلى أو زائد أو نحو ذلك. هذه يعني الأشياء سلكها البعض وتجدوها في كتب المتقدمين أو في المخطوطات. وإن يك الضرب على مكرر فالثاني يضرب في ابتداء الأسطر وفي الأخير أولا أو وزع والوصف والمضاف صل لا تقطع وحيث لا أو وقع في الأثنى قولان ثان أو قليل حسنى. وإن يك الضرب على مكرر فالثاني اضرب في ابتداء الأسطر وفي الأخير أولا أو وزع. ما معنى هذا؟ المعنى أنك تضرب على أول المكررين إن كان التكرار في آخر السطر. إذا كان التكرار في آخر السطر فإنك حينها تضرب على الأول منهما، والعكس بالعكس، إن كان في آخره تضرب على الإيه؟ تضرب على الأخير. مفهوم؟ يعني مثلا إن كان الآتي كلام ثم النيات في آخر السطر وفي أول السطر النيات، هنا في تكرير، هتحذف إيه؟ هتحذف اللي في آخر السطر اللي هي الأولى بالنسبة إلى الكلمتين تمحوها. طب إذا كان والله في آخر السطر النيات النيات، خلاص هتحذف الأخير. والوصف والمضاف صل لا تقطع وحيث لا أو وقع في الأثنى، يعني وقع التكرار في أثناء السطر. احنا ذكرنا الآن حالتين، في آخره وكلمة في آخر السطر وكلمة في أول السطر. طيب إذا جاء التكرار في وسطه قولان ثان يعني يضرب على الثاني أو قليل حسنى. الآن إذا كانت هذه الزيادة، زيادة كلمتين في وسط السطر على مذهبين، قال الثاني اضرب على الثاني أو الحسنى، يعني شوف أحسنهم واضرب على الأخرى، وجدت إيه أحسن كلمة اللي مكتوبة بخط حسن وظاهرة وجلية الأولى، خلاص اضرب على الثانية، لا دي الثانية، خلاص اضرب على الأولى. قال وزور الروايات يضم الزائدة موصلا كتابه بواحدة ملحق ما زاد بهامش وما ينقص منها فعليه أعلم مسميا أو رامزا مبينا أو ذا وذا بحمرة وذينا. هنا تحدث عن الكتب التي لها روايات، يعني مثلا صحيح البخاري ثم روايات كثيرة، أو مثلا سنن الإمام أبي داود روايات ابن داسة ونحوه، تقول هذه روايات كثيرة. طيب ماذا أفعل؟ وفي الروايات يضم الزائدة موصلا كتابه بواحدة، إحنا هنضع نعتمد نسخة من النسخ هي الأصح وهي الأتم وهي الأكمل، ثم بعد ذلك ملحق ما زاد بهامش، أكتب الزوائد أو الفروق بالهامش، وما ينقص منها فعليه أعلم، وما ينقص منها أعلمه وأزيده، مسميا أو رامزا مبين أو زا وزا بحمرة وبينا، يعني ما زاد أو ما يعني جاء بالزيادة أو جاء من الاختلاف ونحو ذلك، هذا أبينه وأرمز له وأكتبه بالإيه، وأكتب هذا الرمز بالحمرة حتى يكون جلي واضح ظاهر. وكتب حدثنا ثنا ونا ودثنا ثم أنا أخبرنا أو أرنا أو أبنا أو أخنا حدثني قسها على حدثنا، وقال قافا مع ثنا تفرد أو تفرد، نعم، وقال قافا مع ثنا أو تفرد، وحسبها في الخط أصلا أجود، وكتب حا عند تكرير السند فقيل من صحة وقيل ذا انفرد، من الحديث أو لتحويل ورد أو حائل وقولها لفظا أسد. الآن يتحدث على هذه الاختصارات التي يكتبها العلماء في كتب الحديث خاصة. حدثنا، هل تختصر؟ أنبأنا، أخبرنا، كيف هذه الاختصارات؟ يقول والله وكتب حدثنا ثنا ونا ودثنا وأنا ثم أنا، نعم، ودثنا ثم أخبرنا أنا أو أرنا أو أبنا أو أخنا، وحدثني قسها على حدثنا، حدثني كذلك، يكتب ثنا أو نا أو دثنا، وقال. طيب قال كيف تكتب؟ قال قافا مع سنا أو تفرض، قافا مع سنة يعني قثنا، هكذا تكتب، أو تفرض يعني قاف ثم بعدها ثنا، قاف تكتب وحدها ثم هكذا غير موصولة ثم ثنا. قال وحذفها في الخط أصلا أجود، يعني الأجود حذف القاف في الوجهين، وهو الذي رجحه الإمام العراقي. وكتب حاء عند تكرير سند فقيل من صحة. الآن عند تكرير السند أقول حا كما يفعل كثيرا الإمام مسلم حينما يبتدي سند جديد لا يأتي ببدايته وإنما يقول حا يعني وحدثنا فلان وفلان وفلان على المعنى المختار. وقيل يعني وقيل في معناها من صحة، معنى حا أي صحة هذا الإسناد الجديد. وقيل إذن فرض يعني من قولهم الحديث، من الحديث أو لتحويل ورد يعني تحويل الإسناد وهذا هو الأشهر، أو حائل وقولها لفظا أسد يعني قولها لفظا حاء هكذا بهذه الصورة. ثم قال وكاتب التسميع فليبسملي. الآن بقى لها يكتب ويقرأ على الشيخ ونحو ذلك، ماذا هو الحال في كتابته لهذا الكتاب، كيف يكتب؟ قال وكاتب التسميع فليبسملي، يقول يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ويذكر اسم الشيخ ناسبا جلي، يعني يكتب قال الشيخ الفلان ابن فلان ابن فلان من قبيلة فلان وهكذا ينسبه، ثم يسوق سندا ومتنا لآخر يعني يكتب السند والمتن لآخره نعم، وليتجانب وهنا، ويكتب التاريخ مع من سمعوا في موضع ما وابتداء أنفعوا، وليكو موثوقا ولو بخطه لنفسه وعدهم بضبطه أو ثقة، والشيخ لم يحتج إلى تصحيحه وحسب بعض حضل. إذا شرع في الكتابة كما قال الشارح هنا كلام حسن، يقول إذا شرع في الكتابة كتابة البسملة وكتب البسملة وتلفظ بها، ثم يكتب من بعدها اسم الشيخ ذاكرا نسبه وكنيته، ثم يذكر سند الشيخ إلى مؤلف الكتاب هكذا. فإن كان يروي أحاديث عن شيخه في غير كتاب مؤلف ذكر السند ومتنه عقبه، ثم يكتب التاريخ الذي حصل فيه السماع، يكتب تاريخ السماع، وينبغي أن يعد السامعين واحدا واحدا، يكتب كل من حضر وسمع، ويضبط أسماءهم وكناهم وأنسابهم، يضبط ذلك بنفسه أو بثقة، يضبط هذا بنفسه أو ثقة يضبط هذا، ويكتب أسماء الطلاب الذين سمعوا معه، ولا يصح له أن يسقط ذكر أحدهم لغرض من الأغراض، يكره أحد ولا حاجة يروح إيه لا يكتب اسمه، هذا طبعا يحرم. وينبغي أن يكون هذا كاتب ثقة معروف الخط، ولا بأس أن يكتب الطالب سمعه لنفسه، كل هذا لا إشكال الأشكال في هذا، يعني في اللي بيسموه محضر السماع. نعم يقول ومن سماع الغير في كتابه بخط أو خط بالرضا به نلزمه بأن يعيره، ومن بغير خط أو رضاه فليسن وليسرع المعار ثم ينقل سماعه من بعد عرض يحصل. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى في معنى هذه الأبيات وكل أحد من أهل الحديث وغيره كان سماعه الغير مثبتا في كتابه فإنه يلزمه أن يعيره هذا الكتاب. والله إذا كان هذا الكتاب معي وعليه سماعات، هذه السماعات منها سماع صديقي الفلان الذي سمع، وجب علي أن أعيره الكتاب إن احتاجه، لابد أن أعطيه حتى يعني يروي لأن سماعه مثبت على هذا الكتاب. وليسرع المعار ثم ينقل، يسرع المعار يعني عليه الإسراع في رد الكتاب مرة ثانية، ثم ينقل سماعه من بعد عرض يحصل. الآن ثم ينقل سماعه بعد ذلك، وطبعا كلام العلماء حقيقة في منع هذه الروايات كلام شديد، كما كان لمن الزهر عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول، والنقل هنا من الشرح إياك وغلول الكتاب، قيل وما غلولها؟ قال حبسها عن أصحابها، يعني تحبس هذا الكتاب عن إيه؟ عن صاحبه. لا شك أن هذا فعل مشين. نوع جديد وهو صفة رواية الحديث، صفة رواية الحديث. يقول فيه ومن روى من كتب وقد عري حفظا أو السماع لما يذكر، أو غاب أصل إياك التغيير يندر، أو أمي أو ضرير يضبطهما معتمد مشهور، فكل هذا جوز الجمهور. طبعا تشدد بعض الناس في مبالغة في الرواية، وبعض الناس كان يتساهل، فالإمام السيوطي هنا يقول ماذا؟ يقول: ومن روى من كتب وقد عري حفظا، هو الآن يروي من الكتب ولا يحفظ هذه الكتب التي يروي منها، أو السماع لما يذكري، أو غاب أصل إن يك التغيير ينظر، أو غاب هذا الأصل والتغيير الذي يعني يقرأ على الشيخ هذا التغيير قليل، أو أمي أو ضرير، أو كان الشيخ أمي أو لا يحسن القراءة، أو ضرير لا يرى، يضبطهما نعم يضبطهما معتمد المشهور، فكل هذا جاوز الجمهور. إذا كان هو أمي لا يستطيع أن يكتب أو يقرأ، وكذلك إن كان ضرير لا يرى هذا المكتوب فحينها، ويضبطها رجل معتمد مشهور، فحينها هذه رواية صحيحة مقبولة عند الجمهور. يقولها هنا: والصواب الذي عليه الجمهور التوسط بين الإفراط والتفريط، فلو روى الراوي من كتابه الذي قابله بالشروط التي سبق بيانها في الفصل السابق فإن روايته مقبولة، سواء أكان كتابه لم يخرج من يده أم كان قد غاب عنه، متى كان الغالب على ظنه سلامته من التغيير والتبديل، خصوصا إذا كان من اليقظة والتنبيه بحيث لا يخفى عليه التغيير. هذا يعني مذهب الجمهور. قال: ومن روى من غير أصله بأن يسمع فيها الشيخ أو يسمع لن يجوزه، ورأى أيوب جوازه، وفصل الخطيب إن اطمأن أنها المسموع فإن يجزه يبح المجموع. اختلف العلماء في الرواية أو الراوي الذي يريد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة، كما قالها هنا لا ثبت فيها سماع هذا الراوي ولا هي مقابلة، ولكنها سمعت على شيخه الذي سمع منه، هذه النسخة سمعت على شيخه وصححت ونحو ذلك على شيخه، أو كان فيها سماع شيخه على الشيخ الأعلى، أو كمن شيخ سمع هذه النسخة من شيخه، أو كتبت عن شيخه ونحو ذلك. ذهب عامة المحدثين إلى أنه لا يجوز له أن يروي منها، وقطع ابن الصباغ بعدم الجواز، لا يجوز أن يرويها لأنه لم يسمع مثل هذا. وذهب أيوب السختياني كما نقل هنا، أيوب المذكور في النظم هو السختياني، ومحمد بن بكر البرساني إلى جوازه، وقال الخطيب الذي يوجبه النظر التفصيل هو أنه متى عرف أن هذه الأحاديث التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها عنه، إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها، وإلا فلا، لما ابن الصلاح يقول إذا كانت له إجازة عامة نعم وإلا فلا. طيب، ومن كتبه خلاف حفظه يجد. الآن إذا وجدت الكتاب خلاف ما تحفظ، أنت لن حافظ، فوجدت أن الكتاب فيه اختلاف عما تحفظ، وحفظه منها، وكان حفظ هذا الشيخ من هذه الكتب التي تقرأ عليه، وحفظه منها الكتاب يعتمد، خلاص يبقى هنعود إلى الكتاب لأنك حفظت من الكتاب ولم تحفظ من غيره. كذا من الشيخ وشك، كذلك لو كان حفظ من الشيخ وشك واعتمد حفظا إذ أيقن والجمع أسد، واعتمد الحفظ وكان حفظه من الشيخ والكتاب على خلافه، وهو حفظ من الشيخ بخلاف الصورة الأولى، فحينها نقول ماذا؟ نقول اعتمد الحفظ هو أتقن والجمع أسد بينهما. كما إذا خالف ذو حفظ مثلها، مثل رجل اختلف مع حافظ، مثل هذه الصورة. وفي من يروي بالمعنى خلاف قد قوفي، قد علم هذا الخلاف معروف، من يروي بالمعنى هل يجوز له أن يروي بالمعنى؟ فالأكثرون جوزوا للعارف، العارف يجوز له أن يروي بالمعنى. المذهب الثاني لا يجوز لعارف وغيره. قال ثالثها يجوز بالمرادف، إذا كان هيبدل كلمة مكان كلمة وكلاهما بمعنى واحد فنعم مترادفة. وقيل إن أوجب علما الخبر، يعني إذا كان هذا الخبر يوجب عملا في الحلال والحرام ونحو ذلك، أو نعم كالأذكار ونحوها، لكن لو كان خبر في العقيدة أو كان خبر في تفسير ونحو ذلك فنعم وإلا فلا، لكن إن أوجب عملا فلا بد من يعني من الأمور العبادات ونحو ذلك فلا، لا يجوز الرواية بالمعنى. لكن لو كان معنى اعتقادي أو نحوي فهذا المعنى قد يصل، لأننا لا نتعبد بألفاظه نفسها. وقيل إن ينسى، إذا نسي يروي بالمعنى وإلا فلا. وقيل إن ذكر، إن ذكر وقيل في الموقوف نعم إن ذكر يعني إذا ذكر المعنى الأصلي يعلم المعنى ويحفظه، لكنه روى بالمعنى حينها، فحينها المعنى الصحيح يستحضره وهو يروي بالمعنى لغرض من الأغراض. وقيل في الموقوف وامنعه لدى مصنف، وقيل في الموقوف يعني قيل ده أنت ممكن تروي بالمعنى لكن في الموقوفات، أما المرفوعات فلا. وامنعه لدى مصنف وما به تعبد نعم، وامنعه مصنف يعني ما ينفعش صاحب بخاري بترويه فتروي صاحب بخاري بالمعنى، لا هنا يقع منك التخليط في هذه الروايات. وما به تعبد كذلك الأشياء التي نتعبد بها كالأذكار ونحوها هذه لا تجوز بطبيعة الحال. وقل أخيرا يعني بعد رواية الحديث بالمعنى لابد أن تقول وقل مثل هذا أو كما قال وما أشبه فالشك فيما أبهما، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما يذكر عنه أو نحو ذلك، هذه يعني لابد أن تقال بعد الرواية بالمعنى. وجائز حذفك بعض الخبر إن لم يخل الباقي عند الأكثر وامنع لذي تهمة، فإن فعل فلا يكمل خوف وصف بخلل، والخلف في التقطيع في التصنيف يجري وأولى منه بالتخفيف. الآن وجائز حذف بعض الخبر إن لم يخل الباقي عند الأكثر، هل يجوز لك أن تقطع الحديث تذكر طرفا منه وتسكت عن الباقي؟ والله إن لم يخل الباقي عند الأكثر، إذا كان المعنى الباقي لا يخل بمعنى الحديث لا إشكال في هذا. وامنع لذي تهمة، فإن فعل صاحب التهمة فلا يكمل خوف وصف بخلل. إذا قال مثلا حدثنا فلان وفلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وذكر طرف من الحديث وسكت عن الآخر، لا تكمل أنت إذا سمعته منه بهذه الصورة فتأتي وتعلم أن الحديث يعني تكملته بهذه الصورة فتكمله من عند نفسك، لا. والخوف في التقطيع في التصنيف يجري يعني يجري فيه الخلاف، وأولى منه بالتخفيف، قال أنه إلى الجواز أقرب، يعني الجواز أن أنت لا تفعل مثل هذا في المصنفات. كذلك إذا كان المصنف من إمام من الأئمة أو تحملت الكتاب وفيه نقص لا تلحق بقيته من عند نفسك وتلصقه في الشيخ الذي سمعت منه البعض حتى لا يكون ثم يعني تدليس وثم خلاف في بقية المنقول عن هذا الشيخ. واحذر من اللحن أو التصحيف، احذر من اللحن والتصحيف، اللحن في اللغة والتصحيف في الأسماء ونحو ذلك. خوفا من التبديل والتحريف، فالنحو واللغات حق من طلب، يعني أحق شيء أن يطلبه الطالب ولا يستغني عنه بخاصة كاتب الحديث اللغة واللغات ونحو ذلك. وخذ من الأفواه لا من الكتب، الأصل أن تأخذ من أفواه الرجال وليس تأخذ من بطون الكتب فتصبح لحان، فالكتب هذا لا شك أنه يعني فيه شر كثير. لا نقول أن الكتب لا تحصل بالقراءة ونحو ذلك، لا بعض الكتب يحصلها الطالب بالقراءة والاجتهاد، لكن الأصل أن يؤخذ هذا الكتاب من هذا العلم من أفواه الرجال وليس من بطون الكتب، على الأقل في الفترة الأولى التي يعني يطلب فيها الطالب. في خطأ ولحن أصل يروى، على الصواب معربا في الأقوال. خطأ واللحن في أصل الصحيح أنه يروى على الصحيح، يعني إذا كان في خطأ لغوي في عبارة من العبارات جالي ظاهر خلاص يصحح هذا لا إشكال فيه، وكذلك اللحن. قال ثالثها، ثالث هذه الأقوال، لأن بعض الناس قال لا يصحح وبعضهم قال لا يصحح، الثالث ترك كليهما ولا يمحو من الأصل على من تخل، إن تخل يعني صفى واختير. ثالثها ترك كليهما، تترك اللحن وتضع الايه وتضع الصواب ولا تمحو من الاصل، ما تمحش شيء من اصل الكتاب، بل ابقه مضببا وبين صوابه في هامش. الان دعه مضبب زي ما قلنا، مضبب يعني ايه؟ نضع عليه شرطة تستطيع من خلالها ان تقرا الكلمه التي وضعت عليها هذه الشرطه، ثم ان تقرأه قدم مصلحا في الأولى، إذا تقرأه لا قدم اللي انت صححته، والأخذ من متن سواه أولى، إذا انظر لمتن آخر هل فيه نفس اللحن أم لا، إذا وجدت فيه نفس اللحن فانظر وإلا فصوب. وإياك الساقط لا يغير كابن وحرف زد ولا تعسر، والله إذا كان مثلا لما سئل الإمام أحمد من قبل فيما أذكر الإمام أبو داود قال له أجد في كتابي جريج هل أضع ابنا يعني عن جريج، من جريج؟ هو ابن جريج، فأقول عن جريج أجده في كتابي، هل أضع ابن من عند نفسي؟ قال هذا سهل أو يسير أو كما قال الإمام. وإن يك الساقط لا يغير، لا يغير المعنى، كابن وحرف زيد ولا تعسره. كذا كما غاير حيث يعلم إتيانه ممن على، وألزم يعني وما يدرس في الكتاب من غير من غيره يلحق في الصواب، كما إذا يشك واستثنى من معتمد وفيهما ندبا أبل. ما معنى هذا؟ اختلفوا في جواز إصلاح الكتاب وتغييره أو تغيير ما وقع فيه من اللحن كما ذكرنا الآن. ثم بعد ذلك كما قال هنا في شرحه قال إيه، وإن كان الإصلاح بزيادة كلمة سقطت من الأصل نظر تنبه، فإن كانت زيادتها لا تغير معنى الأصل فلا بأس بإلحاقها في الأصل من غير تنبيه على سقوطه كابن، زي ما ذكرنا وذكر كلام الإمام فتوى الإمام أحمد. يقول إيه، وقد كان وكيع يقول أنا أستعين في الحديث بيعني، انظر هذا إذا علم أن شيخه رواه له على الخطأ تنبه، فأما إن رواه في كتاب نفسه هذه الصورة المذكورة الآن وغلب على ظنه أن السقط في كتابه لا من شيخه، فالمتجه حينئذ إصلاحه في كتابه وفي روايته عند تحديثه به تنبه. ومثل ذلك إذا درس في كتابه بعض السند أو المتن بسبب تقطع أو بلل فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره، من كتاب نعم غيره، إذا عرف صحته ووثق به واطمأنت نفسه إلى أن هذا هو الساقط، وقد فعل ذلك نعيم ابن حماد. ومن المحدثين ما منع ذلك ولو كان معروفا محفوظا، حكاه الخطيب عن أبي محمد بن ماسي ويندب له أن يبين حال الرواية تنبه. يبقى إيه، وإياك الساقط لا يغير، نعم كذا كما غير حيث يعلم إتيانه ممن على، وألزم يعني يقول إن زي ما نقلنا الكلام الآن إن أستعين في الحديث بيعني كذا، وما يدرس في الكتاب في كتابه هو من غيره يلحق في الصواب، كما إذا يشك واستثنى من معتمد يعني يلحق من رجل معتمد وفيهما ندبا أبل. نعم ومن عليه كلمة تشكل يروي على ما أوضح أن إذ يسأل، الآن يشكل عليك كلمة تسأل عليها شيخك وتلحقها بهامش الأصل. ومن روى متنا عن أشياخ وقد توافق معنا ولفظ متحد، ومن روى متنا عن أشياخ كذا شيخ اثنين ثلاث أربعة وقد توافق معنا ولفظ متحد، توافقوا في المعنى أما في اللفظ فثم خلاف، مقتصرا بلفظ واحد ولم يبين اختصاصه فلم يلم، وقال قد تقارب في اللفظ أو واتحد المعنى على خلف حكوا، وإن يكن للفظه يبين مع قال أو قال فذاك أحسن. من يقرأ في صحيح مسلم يعلم معنى ما يقوله الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ما معناهم؟ الآن أنا أروي عن ثلاثة مشايخ وسقط إسناد قال رسول الله كذا، قلت وألفاظهم متقاربة كما يقول إمام مسلم لا إشكال، أو قال الأول والثاني كذا وقال الثالث كذا، أبين يعني مثلا حدثنا فلان وفلان وفلان، أما الأول فلفظه كذا وأسوق لفظ، وأجي عند مثلا بالنية أقول وقال فلان بالنيات، أو أقول الثلاثة وألفاظهم متقاربة واللفظ لفلان، هذا ما يفعله الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وإن روى عنهم كتابا قوبلا بأصل واحد يبين احتمل جوازه ومنعه وفصل مختلف بمستقل وبلا. إذا روى الراوي كتابا مصنفا عن عدة شيوخ، كتاب مصنف عن عدة شيوخ، وقابل هذا الكتاب على أصل واحد من هؤلاء الشيوخ على أصل واحد فقط وليس على جميعهم، ولم يقابله على أصول الأشياخ الباقين، ثم أراد أن يرويه ويذكر جميعهم في الإسناد، نسب اللفظ لواحد بأن يقول حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، هل يجوز له ذلك؟ ذكر الناظم أن هذا العمل يحتمل الجواز ويحتمل المنع، وذلك لأن فيه جهتين كل واحد منهما تحتمل حكما من الحكمين، فإنما يريده في روايته قد سمعه بنص ممن نسب إليه التلفظ به وغيره لم ينسبه وغيره لم يسمعه منه. ويقول وفصل بدر بن جماعة فذكر أنه إن كان طريق الأشياخ متباينة بأحاديث مستقلة لم يجز ذلك. إذا كانت أحاديث مستقلة كل شيخ له حديث وليست مجموعة بالسورة السالفة. قال وإن كان اختلافها وتفاوتها في ألفاظ أو لغات أو اختلاف ضبط جاز، كما يفعل الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولا تزد في نسب أو وصف من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن بنحو يعني وأن وبهو، أما إذا أتمه أوله أجزه في الباقي لدى الجمهور، والفصل أولى قاصر المذكور. ولا تزد في نسب أو وصف من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن بنحو يعني وبأن وبهو، أما إذا أتمه أو أوله. ما معنى هذا؟ والله إن كان مثلا حدثنا سفيان لا تزد، أنت سمعت سفيان لا تزد عند نفسك وهو ابن عيينة، سفيان ابن عيينة أو سفيان الثوري أو حماد ابن كذا أو يحيى بن سعيد الأنصاري أو القطان، لا لا تزد من عند نفسك، وإنما زد بماذا؟ سفيان يعني الثوري، سفيان أي وهو الثوري ونحو ذلك، تزد بهذه اللفظة ولا تزد من عند نفسك، إلا إذا كان عندك إسناد تقول حدثنا فلان عن فلان عن سفيان الثوري عن فلان عن فلان حا وحدثنا فلان وفلان عن سفيان فقط ولم يقل الثوري، ها هنا جوز البعض أن تقول إيه الثوري ولا تبين بهو وغيره لأنه ذكر عندك في إسناد آخر. أجزه في الباقي لدى الجمهور والفصل أولى قاصر المذكور، يعني الفصل حتى في الصورة الثانية ذكرتها أولى من الإيه من الأولى. وقال في الإسناد قلها نطقنا قيل له والترك جائزا رأوا، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال، قال هذه تنطق ولا تكتب، يعني لا تجد في كتاب قال حدثنا فلان ومكتوب هكذا قال، لا لا تجدها مكتوبة وإنما ينطقها الإنسان، يعني يستحب له أن ينطق مثل هذا حال قراءته. ثم ابتدأ في نعم في أبيات جديدة قال ونسخ إسنادها قد اتحد ندبا أعد في كل متن في الأسد، لواجبا والبدء في أغلبه به وباق أدرج مع وبه، وجاز مع ذا ذكر بعض بالسند منفردا على الأصح المعتمد، والميز أولى والذي يعيد في آخر الكتاب لا يفيد. إذا روى الراوي نسخة أو كتابا إسناده أو إسناد أحاديثها كلها واحدة، زي ما بنقول في مثلا صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن همام بن منبه، يقول هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله كذا وقال كذا وقال، صحيفة كبيرة بهذه الصورة ذكر إسنادها في الأول. اختلف العلماء كيف يساق هذه الصحيفة. إذا أردنا حديث في وسط الصحيفة ماذا نفعل؟ بعض العلماء يقول عن أبي هريرة عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال رسول الله كذا، وبعض الناس يقول لا قال رسول الله عن همام بن منبه عن أبي هريرة فذكر أحاديث منها كذا كما يفعل الإمام مسلم. قال إيه اختلف العلماء في هذا، فذهب بعض أهل التجديد إلى أنه لابد من ذكر السند كاملا في كل حديث، يعني يقول عنهم يذكر الإسناد إلى همام إلى أبي هريرة قال رسول الله، ومن الإسناد الآخر هكذا في كل حديث ومتن من المتون لابد أن تذكر إيه لابد أن تذكر الإسناد، يعني إذا أردت أن تسوق الصحيفة كلها في كتابك فلكل متن أعد الإسناد، هذا أمر عسر. وذهب جمهور العلماء إلى أن ذكر السند في كل حديث جائز لا واجب إن أردت وإلا فلا، هذا إذا روى النسخة كلها، إذا كانت النسخة كلها نسقها في الايه في الكتاب. قال: أما إذا أراد أن يروي بعض أحاديث هذه النسخة منفردا عن باقيها مع علمك أن روايته بسند لكل نسخة لا بعضها، هل يجوز له ذلك أم لا؟ ذهب الأكثرون ومنهم فلان فلان إلى الجواز، وحكى عن فلان أنه لا يجوز، اللي هو أبو إسحاق الإسفرائيلي، لكن الصواب أنه جائز. يقول هنا: والخروج من هذا الخلاف، رأى المحدثون أن من أراد فعل ذلك حسن له أن يبين حال روايته كما يفعل مسلم. ده أجود شيء اللي بيفعله إمام مسلم، هو أن يسوق الإسناد، إذا أراد حديثا في وسط الصحيفة يأتي بالإسناد ويقول وذكر أحاديث منها هذا الحديث. لكن إن قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا فعل لا إشكال فيه، أفعله كبار الأئمة. وسابق بالمتن أو بعض سند ثم يتمه أجز، فإن يرد حينئذ تقديم كله رجح، جوازه كبعض متن في الأصح. وابن خزيمة يقدم السند حيث مقال فاتبع ولا تعد. مسألة حاصلها إيه؟ أن بعض أهل الحديث قد يقدمون المتن على الإسناد، يقول قال رسول الله عن أبي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أعمل بنيات الحديث حدثنا أبو هذا فلان وفلان وفلان عن فلان عن فلان عن عمر، هل جائز؟ جائز لا إشكال. فإن يريد حينئذ تقديم كله رجح جوازه. مثال إيه؟ مثال آخر أو صورة أخرى لهذا، إذا كان يسوق بعض الإسناد ثم يذكر المتن ثم يسوق بقية الإسناد، يعني لو قال إيه حدثنا كما ضرب مثال هنا حدثنا نافع، يقول ثنى نافع حدثنا نافع عن ابن عمر قال رسول الله كذا وكذا، حدثنا به أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع، ها لا إشكال. يقول: اختلف العلماء في اللي هو إيه في ذلك، والراجح عند الكافة جوازه، وقال ما نو إن الجواز هو القول الصحيح الأقوى. مسألة أخيرة بقى اللي ذكرها هنا في الأبيات الأخيرة: إذا سمع الراوي حديثا فهل يجوز أن يرويه بتقديم بعض متنه على بعض؟ الأصح أنه جائز أيضا إذا لم يكن للمقدم ارتباط بالمؤخر، والقول بجواز ذلك حكي عن الحسن والشعبي وآخرين. يعني لو كان الشيخ سامع أو الطالب سامع حديث نبوي مكون من أربعة مقاطع هكذا، وكل مقطع لا صلة له بالآخر وإنما هي كلمات، مثلا الصلاة نور والصدقة برهان ونحو ذلك، فكل فقرة لو قال والله الصدقة برهان والصلاة نور إذا قدم وأخر بهذه الصورة جوازه البعض، طالما لا صلة للألفاظ بعضها ببعض. وطبعا الرواية كما سمع هي الأجود وهي الأتم، لكن هذا خلاف دب في المسألة. ولو روى بسند متنا وقد جدد إسنادا ومتن لم يعد بل قال فيه نحوه أو مثله، لا تروي بالثاني حديثا قبله، وقيل جاز إياكم من يرويه ذا ميزة، وقيل لا في نحوه، الحاكم أخصص نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق سن، والوجه أن يقول مثل خبري قبل ومتنه كذا فليذكري. الآن لو محدث من المحدثين يروي الحديث بسنده بسند ما، وبعد ما يذكر هذا الإسناد إلى منتهى، وأن ثم شيخ آخر يروي هذا الحديث وهو قد ساق يعني إسناده، فحينها هل يسوق يقول كلاهما يروي هذا المتن؟ طيب أنت سقت إسناد واحد مثلا والثاني أشرت إليه، فهل من الممكن أن نأتي بالثاني ونسوق نفس المتن له؟ بيان هذا نقرأ كلام الشارح عشان يبقى الأمر يسير. من المحدثين من يروي حديثا ما بسند ما كما ذكرنا، ثم بعد ذلك يذكر سندا آخر لهذا الحديث، يذكر سند آخر لكنه ما ذكر المتن، إنما ذكر متن الأول فقط، ذكر إسناد والمتن، ثم ذكر إسناد آخر لهذا المتن لكن هل ذكر المتن؟ لا، لم يذكره، أشار إلى الأول. وإذا انتهى من السند قال نحوه أو قال مثله، يذكر الإسناد ثم يقول نحوه أو مثله مثل السابق. وتجد في نعم وإذا انتهى من السنة قال نحوه أو قال مثله وتجد في عامة أبواب صحيح مسلم كثيرا من ذلك وهو الصنيع جائز لا إشكال فيه. قال ولكن للعلماء أربعة مذاهب في هذا اللي هو مسألة بقى نقل لنا أأتي بالإسناد الثاني وأنقل وأقول قال رسول الله كذا وأذكر المتن الأول هل هذا جائز أم لا. المذهب الأول وهو الذي اختاره ابن الصلاح وروي عن الخطيب أن شعبة كان يذهب إليه وعدم جواز ذلك وهو عدم جواز ذلك مطلقا. الثاني إن كان الراوي يثق بأن الشيخ ضابط متحفظ يذكر وإلا فلا. الثالث إن كان الشيخ قال مثله جاز لمن يروي بعده وإلا فلا. الرابع هو الذي اختاره الخطيب أن على الراوي إذا أراد أن يضع المتن المذكور على السند الثاني أن يذكر السند الثاني ثم يقول مثل حديث قبله ومتنه كيت وكيت فتكون صورة رواته هكذا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان مثل حديث ذكر قبله متنه هكذا يعني يبين كل هذه الصورة حال روايته. وهذا أمر سهل يسير لكن هذا يحدث في صحيح مسلم كثيرا فإياك أن تفهم أنه نفس اللفظ أو تفعل مثل هذا. وإن ببعضه أتى وقوله وذكر الحديث أو بطوله فلا تتمه وقيل جاز. الآن إذا قال والله عن فلان عن فلان عمر بن الخطاب النبي قال إنما الأعمال الحديث تأتي أنت وتقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث لا تفعل مثل هذا فلا تتمه. هذا مذهب وقيل جاز لا يجوز لك أن تتمه لكن إن يعرف هذا المتن ويحفظه ويعلم أن هذا متنه. وقيل إن أجاز الشيخ وقل على الأول قال وذكر حديثه وهو كذا ائتي بالخبر نعم يعني إنما الأعمال تقول وهو كذا إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كما ذكر هنا. ذكر الناظم في هذه الأبيات مسألة حاصلها يقول الشارع أن من المحدثين من يذكر سندا كاملا إلى حديث فإذا وصل متن الحديث ذكر بعضه أو قال بعد ذلك الحديث أو ذكر الحديث أو الحديث بطوله أو نحو ذلك وهذا الصنيع جائز لا ضرر فيه من الشيخ نعم. لكن المسألة بقى هل أكمل أنا الحديث قال ولكن هل يجوز لمن تحمله عنه أن يذكر إسناده ثم يذكر المتن كاملا من رواية شيخ آخر. للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول لا يجوز له ذلك. الثاني إن كان كل من الشيخ والراوي عنه عارفين متن الحديث فنعم وإلا فلا. القول الثالث إن كان الشيخ قد أجاز الراوي عنه صح له ذلك وإلا فلا. إن كان يعني له إجازة أو أجاز له ذلك نعم وإلا فلا يحل له أن يفعل هذا. وجاز أن يبدل بالنبي رسوله والعكس في القوي النبي الرسول لا إشكال. لكن لو في الأذكار في متن الحديث لا لو في متن الحديث وكان من الأذكار لا يجوز له ذلك والحديث مشهور. لكن إن كان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا إشكال فيه صلى الله عليه وسلم. وسامع بالوهن كالمذاكرة من سمع بالوهن يعني سمع في حالة ضعيفة صورتها في المذاكرة لأن رواية المذاكرة فيها ضعف الشيخ ما ممكن يكونش مستحضر المتن والإسناد كالمذاكرة مثل المذاكرة بين حتما لابد أن تبين أنك سمعت هذا الحديث حال المذاكرة لا غير. والحديث ما تراه نعم والحديث ما تراه عن رجلين ثقتين أو جرح يعني أن تروي الحديث عن ثقة وضعيف فحينها ماذا تفعل. والحديث ما ترى عن رجلين ثقتين أو جرح إحداهما فحذف واحد أبح. حدثنا فلان وابن لهيعة عن فلان هل لي ابن الهيعة ضعيف هل لي أن أقول حدثنا فلان فقط عن فلان وأحذف عبد الله ابن الهيعة يقول لك هذا إن شئت افعل هذا طالما سمعت من رجلين عن رجل لك حذف أحدهما لأنه من الممكن أن تروي ماذا أن تروي هذا الحديث عن الثقة فقط فلك أن تحذفه لا إشكال. ومن روى بعض حديث عن رجل وبعضه عن آخر ثم جمل ذلك عن ذين مبينا بلا ميز أجز وحذف شخص حضل يعني منع مجرحا يكون أو معدلا وحيث جرح واحد لا تقبلا. يقول إيه يقول والله ومن روى بعض حديث عن رجل إذا رويت بعض الحديث عن رجل وبعضه عن آخر ثم جمل يعني أجمل كل هذا وجعل كلا الحديثين في حديث واحد ثم أجمل ذلك عن زين عن الشيخين مبينا بلا ميز, بين بلا ميز أجز هذا وحذف شخص حُظل يعني منع حينها أن تحذف شخصا. لماذا؟ لأنك أدمجت كلا المتنين مجرحا يكون أو معدلا. هنا بقى ما ينفعش تحذف لا مجرح ولا معدل لأنك أدمجت بمثل هذه الصورة, وحيث جرح واحد لا تقبل. نعم. يقول إذا روى الراوي بعض الحديث عن رجل من شيوخه وروى بعضه الآخر عن شيخ آخر بأي طريق من طرق الرواية ثم أراد رواية ذلك كله, فإن ذكر الشيخين جميعا وبين قول كل واحد منهما متميزا عن قول الآخر فذلك أفضل ما يصنع, وإن ذكر الشيخين وذكر كليهما ولم يبين أن بعضه عن أحدهما وبعضه الآخر عن شيخ آخر فليس ذلك بجائز أصلا. تنبه. وإن بين على طريق الإجمال أن بعض هذين الكلامين عن أحدهما وبعضه عن الآخر من غير أن يميز ما قاله كل واحد عما قاله الآخر فذلك جائز, ويكون كل جزء من الكلامين كأنه رواه عن أحدهما مبهما, وبين أنه وقع ذلك مثل ذلك في الإيه في الصحيح. قال ولا يجوز في هذه الحال للراوي أن يحذف واحدا من الإيه من الشيخين في هذه الصورة الأخيرة أو الشيوخ سواء كان المحذوف عدلا أم كان مجروحا, لأن المذكور لم يحدثه بجميع الكلامين وإنما حدثه بأحدهما فكيف ينسبهما له, لأن اللي روى له جزء من الايه من الحديث والآخر جزء, فكيف يحذف أحدهما؟ خلاص يبقى كلاهما ارتبط بالمتن الايه بالمتن المذكور فلا يحل له أن يحذف أحدهما. لعلنا يعني إن شاء الله أتينا كده على المئة. صلى الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات إنه جواد كريم, واستعينوا بالله تبارك وتعالى على إتمام وحفظ الألفية. أسأل الله أن ينفع بهذه المجالس وأن يجعلها مباركة وأن يجعلها في ميزان حسناتنا إنه جواد كريم. نقف هنا إن شاء الله, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.